أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القصد شارلي كوستا موضوعا جديدا ضمن السلسلة التي لا نزال بصدد التأمل بها تحت عنوان هو ذا المسيح ابن الله. نرجو أن نصغي إلى الجزء الأول من هذا الموضوع بكل انتباه لكي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
عندما تجتاح الناموسية تخلف وراءها التفكير الضيق والحس المتلبد والغباوة الروحية والإيمان الكئيب والمجاهرة المعتمة، بالإضافة إلى فتور الهمم وتثبيط العزائم، فهي تضلل الحق وتجعل من الكآبة والبهجة المفسدة مرادفا لاسم ربنا المجيد.
يسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة بفم القصة شارلي كوستا عنوانها كشف الناموسيين. من أجل ذلك نرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس ابتداء بالآية الأولى ولغاية الآية 18، معيرينه آذانكم الصاغية وقلوبكم المفتوحة فيما يتأمل بكشف النقاب عن حقيقة الناموسيين وكيفية التخلص من الناموسية.
إن عنوان رسالة اليوم هو التالي: كشف الناموسيين. ومرجعنا في ذلك أحبائي ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس. سأبدأ القراءة بالآية الأولى لغاية الآية 18. يقول البشير: وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضان بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم، احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود للذي شفي: إنه سبت، لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه، ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. آمين. أحبائي، إن الناموسية لعدو لدود، إنها العدو المتربص بكنائس اليوم. وقد كانت أيضا فيما مضى عدوا للإيمان زمن الإصلاح الديني. كتب أحدهم في كتاب له هذه الكلمات: كان يوما مظلما وقاتما في تاريخ الكنيسة عندما كتب المصلحون الوصايا العشر لقانون الإيمان المسيحي كتعليم للكنيسة. هذه الناموسية عينها كانت عدوا في أيام بولس الرسول، ففي كل عهد وفي كل عصر تبقى الناموسية عدوا وعدوا خطرا، فمتى عضت بأنيابها تنشر الشلل والعجز بفعل السم القاتل الذي تزرعه في جسد المسيح أي الكنيسة. كتب أحدهم في هذا الموضوع يقول: عندما تجتاح الناموسية تخلف وراءها التفكير الضيق والحس المتلبد والغباوة الروحية والإيمان الكئيب والمجاهرة المعتمة، بالإضافة إلى فتور الهمم وتثبيط العزائم، فهي تضلل الحق وتجعل من الكآبة والبهجة المفسدة مرادفا لاسم ربنا المجيد. إن الناموسية أحبائي لعدو وعدو لدود وخصم شرس. هذا أقوله ليس فقط مستندا إلى ما جاء في كلمة الله، بل على أساس اختبارات مرت في حياتي وحياة آخرين أيضا. فقد تعرفت في سني إيماني الأولى بزمرة من الناموسيين الذين كان لديهم فلسفتهم الخاصة المؤثرة. هؤلاء كانوا يقيسون حياتهم على حياة الآخرين وفقا للائحة طويلة من الممنوعات والمسموحات، وذلك بحسب الأعمال والإنجازات والمآثر التي كانوا يدافعون عنها بشدة أكثر من أي شيء آخر. هذه الناموسية أفضت بهم إلى سلوك مفعم بالنقد والحكم المستمر على الآخرين، بالإضافة إلى روح السلبية القاسية والنظرة الضيقة والصارمة، فانتفت إذاك حرية العبادة من حياتهم، وتلاشت ذبذبات الخدمة وتضحياتها من قاموسهم، لأنهم تمسكوا بجدول السلوك الواجب اتباعه، مشددين المحافظة عليه مهما كلفهم ثمنا باهظا. إن للناموسية جذورا متأصلة يرجع عهدها إلى القرن الأول وربما قبل ذلك الوقت. فعندما أتكلم عن الناموسية الآن لا أتكلم عن مشكلة نظرية حلم بها بعض المعلمين العصريين، بل أتكلم عن مشكلة امتدت جذورها إلى ما قبل مجيء المسيح إلى أرضنا. ولو تعمقنا في الأصحاح الخامس من إنجيل يوحنا لفهمنا ما تعنيه الناموسية. من أجل ذلك اسمحوا لي بأن أجيب عن 4 أسئلة أساسية ترتبط بهذا الواقع. بالمناسبة لابد أن أقول إن غالبية الناموسيين يتهمون من يتكلم عن الناموسية أو يعلم ضدها بالقول: أنتم تتغاضون عن الانحراف، أنتم تؤمنون بحياة متقلقلة متسمة بالرخاوة، أنتم تشجعون على الخطية تحت غطاء النعمة. وكجواب لهؤلاء أضم صوتي إلى صوت بولس الرسول في الأصحاح السادس من رسالة رومي الآية الأولى، حيث يقول: أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا. الآية 15 تقول: فماذا إذن؟ أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا. ويأتي السؤال الأول الآن: ما هي الناموسية؟ ماذا يعني أن يكون أحدهم ناموسيا؟ إن الناموسية أحبائي هي تصرف جسدي يتكيف ويتطابق مع مجموعة قوانين غايتها تمجيد النفس، وبكلام آخر فإن الناموسية ليست عملا ولا سلسلة أعمال، إنها سلوك يشجع ويدعم مجموعة من قوانين محددة أو مستوى معين لأجل غاية أو هدف، وربما لا تكون محددة على نحو معلن. هذه الغاية هي تمجيد النفس على أساس الإنجازات والمآثر الإنسانية، إنها نكران صريح للنعمة، فالناموسية مصدرها الإنسان، أما النعمة فهي نابعة من الله. ربما لا تكون لائحة الممنوعات والمسموحات التي يتبعها الناموسيون نابعة من العهد الجديد، بل تكون حصيلة تقاليد أو معتقدات ورثوها من جيل إلى جيل. ربما تكون خيارات شخصية أو تعاليم بعيدة عن جوهر الكتاب المقدس. ربما هي منبثقة من عادات أو أعراف معينة، ربما من بحث جغرافي أو خلفية وصلتنا من الماضي. إن الناموسيين يعشقون الجداول، ولا تفعل هذا وافعل تلك حتى تصير إنسانا روحيا. أما في حال المخالفة فإنك ستلقى الحكم والعقاب بحسب اعتقادهم، وصدقوني فإنهم يتولون هم أنفسهم حكم القضاء ويتربعون على قوس المحكمة بغير أن يسمحوا لله بأن يقوم بذلك. ثانيا، كيف تظهر الناموسية؟ إن الناموسية تأتي دائما بلباس التدين وزي التقوى، فالناموسيون يفترشون أرض الكنائس المحلية والأنظمة والهيئات المسيحية، وكثيرا ما نراهم ملتزمين في الإرساليات الدينية أيضا. ستجدون مختلف أنواع الأشكال والقياسات والأعمار من الناموسيين في كل أنحاء العالم المسيحي، إنهم في القارة الشمالية كما في القارة الجنوبية، هم ليسوا في الشرق فحسب، إنما نجدهم في الغرب أيضا، إنهم في كل مكان، وهم يأتون باستمرار بعبارات التدين واللغة الروحية البعيدة كل البعد عن الروح المسيحية المملوءة والموثوقة. إنهم يلبسون عباءة التدين، وهنا يكمن الخطر، هنا بيت القصيد. لقد أتى بولس على ذكر الناموسيين عندما كتب رسالته إلى أهل غلاطية في الأصحاح الثاني الآية الرابعة، يقول: ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدون. فالناموسي الذي يتمسك بالحرف يتسلل ليتجسس حرية أولاد الله، وغايته في ذلك استعبادهم للخضوع له بعد أن يقيدهم بسلاسل ناموسية. إذن يوجد تجسس مستمر من قبل الناموسيين الذين يحملون بأيديهم سلاسل الناموس القاسية. ثالثا، لماذا الناموسية خاطئة؟ مستمعي الكرام، إذا كنتم لا تعرفون السبب فسأوضح لكم ذلك الآن. إنها خاطئة لأنها تنكر النعمة الشفافة، وغايتها في ذلك تمجيد الجسد. أنا لم ألتقي في حياتي كلها إنسانا ناموسيا يقف على حقيقة إفلاسه الروحي ليدرك نعمة الله الشفافة، لكنني كثيرا ما التقيت ناموسيين موسومين بعلامة انتقاد المؤمنين الآخرين. كتب أحدهم كتابا يستفز فيه الناموسيين، ومن فصل عنوانه: كيف تعيش مع فريسي على نحو شفاف ومرهف أقتطف مقطعا. وقد تناول هذا الكاتب الفريسيين لأنهم كانوا أول الناموسيين. كتب يقول: عندما تفشي أعماق أسرارك أمام ناموسي فهذا يشبه اقترابك من قنبلة هيدروجينية. إنه رئيس في الهيئة الملكية للطعن في الظهر، فالناموسي يتحين الفرص حتى عندما يشيح متدين محترف آخر بوجهه يسرع هو ليتزعم على الضعفاء والبائسين ويترأس على المساكين. فآيته المفضلة هي: التزم الإيمان والرجاء والصدقة، وأعظم من هذه كلها أنه يتمسك بالانتقاد. إن الناموسيين لا يريدون بالفعل توبة الخاطئ، تماما كالأخ الأكبر في قصة الابن الضال الذي بذر ماله. ففيما كان الأب السعيد يذبح العجل المسمن ويضع خاتم البنوة في إصبع الابن العائد ويلبسه رداء المقبولية، كان الابن الأكبر يغلي غضبا تأكله نيران الغيرة والاستياء. أما هدف يسوع من هذه القصة فكان ما ختم به كلامه إذ قال: سيكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. وهكذا يجب أن يكون الفرح الأرضي موازيا للذي في السماء، لأن خاطئا واحدا عاصيا ومتمردا عاد إلى بيته تائبا. فالناموسي الرفضي الذي يعتبر نفسه أقدس من غيره لا تروقه هذه النتيجة، وهو لا يفرح بتوبة الخاطئ لأنه يستخدم مثل هؤلاء الخطأ كضوء يكشف عن بره الذاتي مقارنة بأعمالهم الخاطئة. إذن لماذا الناموسية خاطئة؟ لأنها تتمسك بالبر الذاتي الشنيع. والآن نصل إلى السؤال الرابع الذي يحتاج إلى جواب، ألا وهو: متى بدأت الناموسية؟ متى ابتدأ هذا الوباء؟ لقد ابتدأ في عهد الانشقاقات الدينية، عهد الانفصال، حيث نمت جماعة من الناموسيين القساة أصحاب الفكر الضيق الذين لم يدركوا في حياتهم قط قدر النعمة الشفافة، فاتسمت حياتهم بالتجسس على حرية الآخرين أملا باقتناس حريتهم واستعبادهم. إن النظرة الأولى للأصحاح الخامس تعطينا انطباعا وكأن الأصحاح يركز على حفظ السبت. في الواقع أن الآيات 18 الأولى تتناول هذا الموضوع، لكن تركيز يوحنا لم يكن في هذا الأمر فقط، فإنه تناول على نحو ظاهر حادثة شفاء رجل مريض، فيما شن الفريسيون هجوما عنيفا على الرب وحاولوا الضغط عليه بشدة، لدرجة أن قارئ الأصحاح يتساءل كيف بإمكان يسوع أن يكسر السبت ويرمي بالناموس عرض الحائط. بالمناسبة سأقول ثلاثة أمور مهمة عن السبت كمعلومات خلفية. يخبرنا الأصحاح الأول في سفر التكوين أن الله أنهى عمله في اليوم السادس، وفي اليوم السابع استراح. وقد حدد هذا اليوم فأسماه نهار السبت الذي معناه السابع، والتعبير العامي باليهودية يعني الراحة. ففي اليوم السابع يوم السبت استراح الله من عمله. لماذا استراح؟ ألأنه كان متعبا؟ بالطبع لا، فالقدرة الإلهية الكلية القوة لا يمكن أن تتعب. لقد استراح لأنه جهز هذه الأرض بكل ما تحتاج إليه. أيعني هذا أنه لم يقم بأي عمل في اليوم السابع؟ في الواقع أن الله بقي ممسكا الكون بيده وما زال، وحافظ على مسار الكون لكي لا تتوقف عجلة دورانه واستمراريته. أفليس هذا عملا؟ بالحقيقة أنه كان ولم يزل يعمل من خلال حنانه ومحبته ورعايته، واستمر بفعل ذلك طيلة الأيام حتى عندما توقف عن الخلق في اليوم السابع. لا شك أن الأمر هو موضع نقاش، لكن لنقرأ معا الآية 17 في الأصحاح الخامس من إنجيل يوحنا، حيث تنجلي أمامنا حقيقة الأمر. أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. هذا يعني أن أبي لم يتوقف عن العناية والمحبة والعمل، تماما كما فعل في ذلك اليوم عندما شفى الرجل المريض منذ حوالي 38 سنة. وكأني بالمسيح يقول: أنا لم أنكر ناموس السبت، أنا أهتم بحاجة هذا الرجل. الحقيقة الثانية التي أريد أن أسلط الضوء عليها فيما يخص السبت هي أهمية يوم السبت لكونه واحدا من الوصايا العشر التي دونت في سفر الخروج الأصحاح 20. فالوصية هي بمثابة إعلان واضح وصريح للحفاظ على قدسية يوم السبت. بكلام آخر، يجب ألا يعمل اليهود أو يقوموا بأية وظيفة أو أية خدمة في يوم السبت من غياب الشمس مساء الجمعة إلى غيابها في المساء التالي. هذا المطلب اقتصر على اليهود فقط، وليس للمصريين ولا للشعب العراقي ولا للشعب اللبناني ولا للشعب السوري ولا لأي كان شأن به، بل هو وصية وجهت لليهود فقط. وما دام اليهودي يعيش تحت الناموس، فعليه أن يحفظ نفسه من دون أن يقوم بأي عمل طيلة يوم كل السبت. الحقيقة الثالثة بعد الناموس هي ما أسميه المبالغة في حفظ السبت، أي تضخيم الوصية. هذا حصل عندما جاء الفريسيون ما بين العهدين وزادوا على الناموس بنودا جديدة، فقد زادوا 39 مطلبا جديدا على وصية الله لهم. فهم لم يكتفوا بالوصية البسيطة، بل فسروها وأولوها وجعلوها تقليدية لكي يتقيد بها الناس على نحو ملزم ومتشدد وشامل، حتى يصير المرء مقبولا لديهم. هذه 39 مطلبا لم يكن واحد منها مكتوبا في الناموس، بل كانت تقاليد الناس، فما إن كتبها الفريسيون حتى أصبحت ناموسا. مثلا: يجب ألا تحمل إبرة في ثوبك نهار السبت أو شيئا حول عنقك أو في معصمك. عليك أن تخلع أسنانك الزائفة من فمك. عليك أن تمضغ طعامك طيلة نهار السبت أو تشرب الحساء فقط. عليك ألا تحمل أي حمل مهما كان صغيرا، وألا تستخدم طرفا اصطناعيا حتى لو اضطررت إلى المكوث في البيت. من أجل ذلك اغتاظ الفريسيون عندما حمل المريض سريره ومشى، إنه يحمل حملا. هذا كان كسرا للناموس بالنسبة إليهم. لكن أريد منكم أن تتأكدوا أنه ما من مرة في تاريخ حياة يسوع المسيح على الأرض وخلال خدمته قام بكسر الناموس الحقيقي الموسوي الذي وضعه الله للبشر. وإن كسر فهو يكسر ناموس الفريسيين، من أجل ذلك دبروا قتله. لنبدأ القراءة بالآية الأولى في الأصحاح الخامس. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضان بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها 5 أروقة، وكلمة الأروقة تعني مداخل مسقوفة، أي كان حول البركة 5 مداخل مسقوفة، وهناك التقى آلاف المرضى إذ تجمعوا معا حول البركة. أتخيل المشهد بمآسيه وجمهوره التعس البائس، جميعهم مرضى، فهذا أعمى وذاك كسيح، وهناك من قارب الموت، وفي تلك الزاوية يئن محموم، وهناك أعرج يخمع في مشيته، وذانك أصمان، وتلك خرساء لا تكف عن الإيماء الصامت بيديها. والمشهد المؤسف المؤلم هذا تتبعه خرافة تلف البركة من كل جانب، ذلك لأن الاعتقاد السائد آنذاك كان يقول أن ملاكا من الله يزور المكان ويحرك الماء بإصبعه، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء فهذا يبرأ من دائه. هذا كان سببا دعا الناس المرضى لأن يلتفوا حول البركة، وخصوصا عندما يتحرك الماء. جميعنا نعلم أن عوامل التيارات المائية تتحرك، مما يحدث تدفقا مفاجئا في البركة فيتحرك الماء، لكن الناس آنذاك آمنوا بالخرافة الأولى، من أجل ذلك جاءوا قاطعين مئات الكيلومترات قاصدين بركة بيت حسدة. كانت الحال على هذا المنوال فيما جاء يسوع ووجد رجلا مريضا مستلقيا هناك.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها كشف الناموسيين، على أن يكمل لنا القصد شارلي كوستا ما تبقى من هذا الموضوع في حلقة مقبلة. نشجعكم على الكتابة إلينا فيما يخص الأمور الروحية، فإننا مستعدون لمجاوبتكم وإرسال الكتيبات البناءة إليكم. ملتقانا في الحلقة المقبلة، وإلى ذلك الحين نستودعكم لنعمة الله وبركته، والرب يكون معكم.